الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له. نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب شروط النكاح. ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب شروط النكاح. ولا بد فيه من رضا الزوجين، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذنها فنكاحها باطل باطل باطل. فلا بد من استئذان الزوجة في النكاح. قال: إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، لأنها لا تعقل ولا تدري أين مصلحتها. فلو أن أباها زوجها وهي صغيرة، لأنه يوجد الكفء وقد يفوت عليها فرصة هذا الكفء، فله ذلك. والعمدة في ذلك تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي ابنة 7 سنين، يعني قبل البلوغ، عقد عليها وهي ابنة 7، وفي رواية ابنة 6 كما في عند البخاري في صحيحه، والمراد أنها انتهت من 6 ودخلت في 7، في السنة 7، ودخل عليها وهي ابنة 9، يعني لما بلغت الحلم وصارت تصلح للنكاح والزواج. والأمة يجبرها سيدها، لأنها ملك له، كما أنه يبيعها ويشتريها كيف شاء فكذلك، ويطأها بغير عقد فكذلك له أن يزوجها بغير رضاه. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه 5.
وهذا شرط صحة عند جمهور العلماء عدا الإمام أبي حنيفة. فالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا يشترطون الولي، والنكاح بلا ولي عندهم فاسد، لا يصح، باطل. وعند أبي حنيفة يجوز إذا أذن الولي، والصواب القول الأول، لأن لا هنا النافية للجنس تسلطت على ذات الفعل فيكون فاسدا، لا نكاح إلا بولي، بخلاف لا النافية إذا تسلطت على أمر خارج عن الشيء فإنها لا تكون شرط صحة. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير وضوء. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة بغير وضوء لا تصح. فالقياس الصحيح والنص يدل على أنه لا نكاح صحيح إلا بولي، خلافا لما زعمه الأحناف من أن النكاح بلا ولي يصح إذا أذن الولي. والصواب أن النكاح بلا ولي باطل باطل، وهو زنا وسفاح والعياذ بالله، وهو زنا وسفاح والعياذ بالله، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. ولا حجة عند من ضعف هذا الحديث، فإنه حديث صحيح، حكم عليه الأئمة السابقون واللاحقون بأنه حديث صحيح. فالصواب أن لا هنا متسلطة على ذات الفعل، وعليه فالنكاح الذي يسمى نكاحا عرفيا يسمى نكاحا عرفيا إذا كان بلا ولي فإنه نكاح غير صحيح، وهو زنا وسفاح والعياذ بالله. وأما إذا كان بولي وشاهدي عدل وأعلن هذا النكاح فإنه نكاح صحيح. فالإعلان حكم أنه واجب. أما الولي فإنه شرط. أما الولي فإنه شرط. نعم نعم يا أكرم. سيأتي هذا. هل تجوز الوكالة في الولاية؟ في الولاية عند الولاية والولاية. الولاية يعني الإمرة والسلطان، تقول ولي الأمر. وأما الولاية بالفتح فهي الحب والنصرة. فالولي هل له أن يوكل في النكاح؟ سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا ثم ابنها وإن نزل.
أبوها وإن علا يعني جدها وجد أبيها وجد جدها وهكذا. نعم.
ثم ابنها وإن نزل.
ابنها وإن نزل وابن ابنها وابن ابن ابنها وهكذا. نعم.
ثم الأقرب فالأقرب من عصاباتها.
من عصابتها. من عصباتها. فالولاية إذن الولاية تكون في الرحم أم في العصبة؟ في العصبة لا في الرحم. ولذلك الأخ الأم هل هو من أهل الولاية؟ ها؟ أخو إذا كنت أخا لبنت من الأم هل لك ولاية عليها تنكحها بها؟ لا، لأنه من ليس من العصبات. وكذلك الخال والعم الأم ليس لهم ولاية لأنهم ليسوا من ذوي العصبات. والصبي قال شيخنا: وكذلك لا تصح ولاية الصبي لأن البلوغ شرط. وكذلك لا تصح ولاية الكافر إذا كان أبو البنت كافرا أو إذا كان ولي أمرها كافرا، فإن الله عز وجل لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني ولاية وسلطانا لا تصح ولايته. وكذلك المجنون إذا كان وليها مجنونا فاقد العقل جنونا مطبقا حيث أنه لا يفيق أبدا، فإن ولايته غير شرعية. ولا يجوز قال شيخنا ولا إلا في صورة واحدة تجوز ولاية الكافر، الولاية وهي لا ولاية الكافر، الكافر نفسه ولي. ها نعم أحسنت. الأمة يجوز ولاية سيدها لأنه يبيعها ويشتريها. ولا تصح ولاية المجنون قال شيخنا: ولا يجوز تزويج الأبعد مع وجود الأقرب إلا بإذنه. نعم لا يجوز تزويج يعني أن يكون وليا الأبعد مع وجود الأقرب إلا بإذنه. فالعم مثلا من ذوي العصبات لا يزوج مولية الأب إلا بإذن الأب. وكذلك العاضل تسقط ولايته. أيضا العاضل الذي يمسك المرأة حتى لا تنكح أيضا تسقط ولايته. وكذلك السفيه، سفيه العقل الذي لا يحسن التصرف، إذا جاءها الصالح رده وإذا جاءها الطالح قبله، فهذا لا تصح ولايته لأنه سفيه يضر البنت. والولاية من أجل الحفاظ على العرض والحفاظ على دينها، فإذا كان خلاف ذلك فلا تصح ولايته. نعم نعم. في هذه الصورة فقط، في هذه الصورة فقط هو يبيعها ويشتريها يعني أمة كافرة ووليها أو أمة مسلمة ووليها كافر، تصح في هذه الحالة، هذه الحالة فقط خاصة استثناء بها. نعم نعم المسائل التي كثيرة، فأنا أرجو أن تنتظر للأخير، وإذا بقي شيء اكتبه إذا كان يعني، لأن قد يأتي جوابك في الدرس. سيأتي هذه المسألة أيضا معنا. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
نعم. إذن الثيب لا تنكح حتى تستأمر، والمراد تستأمر يعني يطلب أمرها، لأنها جربت الرجال ويضعف حياؤها، فإنه يطلب أن تقول أوافق أو لا أوافق. أما البكر فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وإذا تكلمت قالت أوافق أو لا أوافق، يصح أن يكون إذنا أم لا؟ من باب أولى. وزعم قال شيخنا وأبو محمد بن حزم قال: إنه لا يعد إذنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذنها صماتها، وهذا من جمود الظاهرية. انتهى كلامه. يعني إذا كان السكوت يعد قبولا، فإذا قالت قبلت من باب أولى، لكن الظاهرية عندهم جمود مع النصوص. وهذا أيضا كحال في قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، فقال المنهي عنه الأف بخلاف الضرب باليد، رغم أن هذا من باب أولى. إذا كان أقل تسخط وكلمة أف ممنوع، فما هو أكثر منه من باب أولى. وكذلك في الأمور الأخرى، مثلا إذا كان الإنسان عليه شاة فذبح بعيرا أو بقرة، فإنه يجزئه لأنه أفضل من هذا. نعم.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. رواه أحمد.
نعم. أعلن النكاح، وهذا واجب، وهذا واجب في النكاح، ومن إعلانه أن يضرب النساء على الدف. أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. وأما زيادة واجعلوه في المساجد فإنها زيادة ضعيفة لا تصح، فيجوز أن يضرب النساء بالدف دون الطبل. الدف مفتوح من جهة وليس فيه رنة، لا يسمع له رنة، وإنما هو للإعلان، يضرب بقوة ويسمى. يعني هناك شيء سألني أخ قبل الدرس من تونس، يقول شيء اسمه الدربكة. تعرف الدربكة نبيل؟ مفتوحة من جهة أظن، ها؟ لكن يقول فتحة، يبدو أنها فتحة صغيرة أقل من اتساع الطبلة العادية اللي عندنا هذا. نعم. فهذه ممنوعة، لا يجوز الدربكة ولا الطبل، وإنما يجوز الدف. يجوز الدف مفتوح من جهة ويضرب بقوة، لأن الغرض من هذا ما هو؟ النغمات والموسيقى أم الإعلان؟ الغرض منه الإعلان، ومن الإعلان أيضا الوليمة، كنا تدعو الناس للوليمة، فهذا أيضا من إعلان النكاح، هذا أيضا من إعلان النكاح. نعم. فالإعلان واجب، والوليمة أيضا قيل إنها سنة عند الجمهور، وقال بعض العلماء بوجوبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الرحمن بن عوف لما جاء عليه أثر صفرة يعني طيب، قال: هل تزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أولم ولو بشاه. قال: أولم ولو بشاه. فقال العلماء بالوجوب، والجمهور على أنها سنة، وإجابة الدعوة فيها لمعين واجبة، بخلاف إذا كانت الدعوة عامة فيستحب ولا يجب. لو وجهت لك أنت، وجهت لأبي معاذ الدعوة مثلا خاصة، فحينئذ يجب عليه أن يلبي، إلا إذا كان في الوليمة منكر فإنه إما أن يلبي ويغير المنكر، وإما وألا يلبي ويبين لهم، لأن عندكم منكر كذا. نعم. نعم. المباح هو الدف. هل كان معكن الدف؟ قالت لا، قال عليكن بالدف فإن الأنصار يعجبهم الدف. كان في حديث عائشة رضي الله عنها لما زففنا امرأة من الأنصار قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان معكن الدف فإن الأنصار يعجبهم الدف. نعم نعم.
قال رحمه الله: ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه والضرب عليه بالدف ونحوه.
نعم.
وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء.
نعم. وليس لولي المرأة أن تزويجها بغير كفء لها، لا يزوجها إلا من كان كفءا لها، فلا يزوج الفاجر العفيفة. إذا كان رجلا زانيا فاسقا فاجرا يشرب الخمر ونحو ذلك فإنه لا يزوجه امرأة عفيفة طاهرة. والعرب بعضهم لبعض أكفى، ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز للعربي أن يتزوج أعجمية لعدم التكافؤ. قال شيخنا: إلا إذا رضيت، إلا إذا أو إلا إذا عفوا، لا تتزوج الأعجمي الأعجمية عربيا لعدم التكافؤ، وكذلك العكس. إلا إذا عفوا لا تزوج العربية أعجميا إلا إذا رضيت. ففيه روايتان: بطلان العقد الرواية الأولى، الرواية الثانية صحة العقد. والقائلون بالصحة قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنة عمته من مولاه زيد بن حارثة، وكذلك تزوج الضباعة بنت الزبير بنت عم رسول الله بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقدار بن الأسود الكندي وهو مولى، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم بل أقر. وكذلك أبو حذيفة زوج ابنة أخيه الوليد ابن عتبة ابن ربيعة لمولاه سالم. وإذا لم ترضى ففيه روايتان: بطلان العقد وصحته، ولمن لم يرضى من أوليائها فسخ العقد. والصحيح أنه ليس له ذلك، والكفاءة إنما هي كفاءة الدين للأدلة المتقدمة. وقوله لبعض والعرب بعضهم لبعض أكفى، والقول الثاني جواز ذلك، جواز ذلك الأدلة السابقة، والكفاءة كفاءة الدين، وهو الصواب إن شاء الله لهذه الأدلة السابقة. ولكن على كل حال يعني الأفضل أن الإنسان يختار الكفء المناسب لموليته حتى لا يقع تنازع واختلاف. يعني إنسان يعيش في المدينة وامرأة تعيش في القرية، ربما لا يتناسب أن يتزوج من المدينة لأن لها طباع خاصة، وحتى في معيشتها يعني طبق فول قد كده، طبق عدس قد كده، طبق كده حاجة كده، لكن هي واخذة على شيء كبير قصعة، ربما يحصل تنازع في هذه الأمور. لكن لو حصل النكاح صحيح، النكاح يعني لو أخذت واحدة من الزمالك مثلا وتقول تعالي يلا احلب البقرة احلب الجاموسة، ماذا تفعل؟ قد تنتحر وتموت، تموت كمدا. فينبغي أن يكون هناك كفاءة. لكن لو وقع فالنكاح ليس بفاسد، إنه نكاح صحيح، والكفاءة المطلوبة في الرجل هي كفاءة الدين، كفاءة الدين. نعم. لكن لو رد من أجل هذا، هل يكون إنسان وقع في حديث الترمذي الحسن إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه؟ لا، لأنه ربما يرى أن هذه الفتاة لا تصلح لهذا الرجل ولا يمكن أن تعيش معه، فلا مانع. نعم.
قال رحمه الله: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويج أو امتنع من تزويجها كفوا زوجها الحاكم، كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي.
نعم. إذا عدم وليها أو غاب الولي غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها الكف يعني لسفاهته، زوجها الحاكم، ولا تتزوج بدون ولي، وهذا يبطل قول أو يضعف قول الأحناف القائلين بجواز النكاح بلا ولي، وأن النكاح صحيح إذا أذن الولي، لحديث لا نكاح إلا بولي هو صحيح، ولهذا الحديث أيضا هو صحيح: السلطان ولي من لا ولي له. إذا كان كل أولياء كفار أو سفهاء أو مجانين أو لا يوجد ولي أصلا، حينئذ نلجأ إلى المحكمة والسلطان، تذهب المحكمة تعقد عقدها هناك في المحكمة. لماذا كل هذا؟ حتى تضمن المرأة حقوقها، ربما يكون الرجل متلاعبا في الحقوق لا سيما في هذا الزمان، بل قد يكون دينا متلاعبا في حقوق العباد، قد يكون نعم الرجل مصليا، نعم الرجل صائما، نعم الرجل قائما لليل، نعم الرجل ذاكرا لله، نعم الرجل قارئ حافظا القرآن بالقراءات العشر، ولكن عند الدرهم والدينار تجد شيئا آخر، أليس كذلك؟ حتى لو كان هناك مواعيد ومواثيق الأمر يختلف، وربما تجد الفجور في الخصومة في الدرهم والدينار والعياذ بالله. قيل نسبة إلى عمر أنه قيل: تعرف فلانا؟ قال: نعم. قال الرجل: عمر هذا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: إذا لا تعرف، انتظر حتى تعامله بالدرهم والدينار ستعرف حقيقة. فالله المستعان، نسأل الله أن يستر عيوبنا وأن لا يجعلنا من عباد الدرهم والدينار، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، إذا أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. يدعو عليه السلام إذا أصابته شوكة ألا يجد منقاشا يخرجها، يدعو عليه بالتعاسة والانتكاسة أو يخبر بذلك. نعم. نعم. المندو المأذون الذي من الرسمي ليس المزور، المأذون الرسمي من قبل ولاة الأمور، من قبل رئيس الدولة أو المحكمة، يعد ولي أمر. أما إذا كان مأذون مزور، لأن يوجد مأذون مزور، فإنه لا يجوز أبدا، هذا مزور كذاب. نعم. يعني إذا كان هذا من قبل المرأة يعني لهوى في نفسها أو عاطفة فلا قيمة لهذا، وإنما يرجع فيه لعقلاء أهلها من عمومتها ومن أقاربها وعصباتها. نعم. ولكن من أهل الديانة، لأن السفاهة قد تكون في الدين خاصة، قد يكون عاقلا في دنياه سفيها في أخرى. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها.
نعم، هذا مطلوب. بعض الإخوة والرجال يستحي يقول: لا تذكر زوجتي. ما المشكلة أن تقول: زوجت فلان ابن فلان على فلانة بنت فلان؟ لا مانا، عائشة ذكر اسمها، خديجة وحفصة وأم سلمة كلهم ذكر رضي الله عنه. ما هذا لا يخدش الحياة. أو يكتب: زواج الأخ فلان على الآنسة إس، الآنسة إف، يكتب اسمها، ما المانع؟ ما المانع أن تكتب اسمها؟ اسمه واسم، وما هي إف؟ إف تتأفف من الآن؟ لا مانع أن يكتب اسمها في الدعوة للنكاح، لا، ليس هناك مانع. هذا ليس فيه ما يخدش الحياة. نعم. فإذا كان له أكثر من بنت لابد أن يعين فلانة بكنية أو وصف أو اسم أو نحو ذلك، يعينها، لأن لو قال: زوجتك ابنتي وعندها خمسة، فأي البنات هن؟
لابد يبين من هي.
نعم.
قال رحمه الله: ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح،
وسيأتي إن شاء الله في الباب التالي. فإذا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغير لحديث تزويج الصديق عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. وأما البالغة إذا زوجها وليها فنكاحها باطل، وإنما تنازعوا في ماذا؟ في الأب خاصة، فالأب خاصة تنازعوا فيه. فجمهور أهل العلم ومنهم الحنابلة، قال شيخنا: وأما البالغة فالجمهور ومنهم الحنابلة لو زوجت بغير إذنها ولو كانت بكرا يصح النكاح. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله أنه ليس للأب ذلك، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد. وكل ذلك في الأب خاصة، لماذا؟ لأنه كامل الشفقة على ابنته. نعم. يبين الجمهور على أن النكاح يمرر، وابن تيمية وابن القيم على أن اللفظ عام يدخل فيه الأب وغير الأب. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح، وهن قسمان: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد.
نعم. محرمات إلى الأبد يعني لا يصح أن ينكحهن أبدا، والأمد يعني في حال أو مدة معينة. نعم.
قال رحمه الله: فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت، والأخوات مطلقة وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات والخالات له أو لأحد أصوله.
يبقى هذه كم نوع؟ سبعة أنواع. نعم.
وسبع من الرضاع نظير المذكورات،
وهؤلاء جميعا جاء ذكرهن في آية النساء.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.
ويحرم من الرضاع سبعة نظير هؤلاء كما سنبين إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وأربع من الصهر، وهن أمهات
وتحريم الرضاع لقول عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما في الصحيحين. نعم. يعني الأم من النسب، والأم من الرضاع، والبنت من النسب، والبنت من الرضاع، وبنت البنت، وهكذا. والإخوة من النسب، والأخوات من النسب، والأخوات من الرضاع، والبنات بناتهن من النسب ومن الرضاع، وبنات الإخوة من النسب ومن الرضاع. نعم. وتقول الرضاعة والرضاعة، والرضاع والرضاع، كله جائز بالتجديد الراء مع الكسر أو الفتح، كله جائز. نعم.
قال رحمه الله: وأربع من الصهر، وهن أمهات الزوجات وإن علون.
أمهات الزوجات وإن علون، فأم الزوجة تحرم بالعقد أم بالدخول؟ بمجرد العقد تحرم أم الزوجة إلى أبد. إذا عقد على بنت فإن أمها محرمة على هذا العاقد إلى يوم القيامة، بخلاف البنت إذا عقد عليها فإن أمها لا تحرم إلا بالدخول بابنتها. نعم.
قال رحمه الله: وبناتهن وإن نزل إذا كان قد دخل بأمهاتهن.
نعم.
وزوجات الآباء وإن علون.
نعم.
وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع.
نعم. كل هؤلاء الأربعة أمهات الزوجات، وجدتها وجدة جدتها وجدة أمها وهكذا. وبناتهن بنات الأمهات وإن نزلن إذا كان قد دخل بأمهاتهن. وزوجات الآباء امرأة الأب أو زوجة الأب وإن علون. وزوجة الابن أيضا تحرم وإن نزلنا، سواء كان من النسب أو من الرضع. نعم.
قال رحمه الله: والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه.
نعم.
وأما المحرمات إلى أمد فمنهن.
وهذه الآية ذكر فيها: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فأم الزوجة تحرم بالعقد، وابنتها تحرم أمها بالدخول. والربائب حرام على الآباء دون الأبناء. فابن الربيب، فابن من تربت عنده البنت، يجوز له أن ينكح هذه الربيبة التي في حجر أم زوجة هذا الرجل من رجل آخر. يعني صورة ذلك لو أن محمد ابن علي، وعلي هذا تزوج فاطمة، وفاطمة عندها زينب من رجل آخر، هل لمحمد أن يتزوج زينب؟ نعم يجوز، يجوز ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأما المحرمات إلى أمد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه.
سواء كانت هذه العمومة أو الخالة من النسب أو من الرضاع، فلا يجمع بين المرأة وعمتها من النسب أو من الرضاع، ولا بين المرأة وخالتها من النسب من الرضاع. والعلة في ذلك كما ذكر الفقهاء هو
قطع الرحم،
لأنه إذا تزوجها ومعها عمتها ربما تنقطع الرحم، يحصل غيرة وتنقطع الرحم. نعم.
قال رحمه الله: مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين.
وأن تجمعوا بين الأختين، سواء كانت أختين من النسب أو من الرضاعة. وهل يملك اليمين، وهل يجوز بملك اليمين أن يجمع بين أختين من النسب أو الرضاعة؟ هل يدخل هذا في عموم الآية، أم أن هذا المقصود به النكاح فقط؟ الظاهر أن هذا يدخل فيه أيضا ملك اليمين. نعم. وبعض ما يقول كما سيأتي في آخر هذه الصفحة أنه يجوز الجمع بين الأختين بالملك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين.
نعم. لا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين، لقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مثنى وثلاث ورباع، والشيعة قالوا يجوز أن يجمع بين 18 امرأة، يتزوج 18 امرأة. أغبياء، في كل شيء أغبياء الشيعة، سبحان الله، عندهم غباء فحش. فقالوا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يعني اثنين اثنين يصبح العدد كم؟ أربعة. وثلاث يعني ثلاث ثلاث يصبح العدد عشرة. ثلاثة ستة، وأربعة عشرة، وأربعة أربعة يعني كم؟ ثمانية، مع العشرة ثمانية عشر امرأة. هذا تفسيرهم للآية. ونسب للظاهرية أنه يجمع بين التسع مثنى ويعني زائد ثلاث مثنى وثلاث، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، اثنين زائد ثلاثة زائد أربعة يساوي تسعة، وهذا خطأ. وإنما المراد بوا هنا يعني أو مثنى أو ثلاث أو ربع، اثنتين أو ثلاثة أو أربعة نسوة، نعم، أو أربعة أو ثلاثة، نعم.
قال رحمه الله: وأما ملك اليمين فله أن يضع ما شاء.
أما ملك اليمين من الإماء فله أن يضع ولو مئة امرأة من ملك اليمين، لا مانع من هذا، نعم.
قال رحمه الله: وإذا أسلم،
وأما العبد فقال: ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين، لأن الله عز وجل قال في حد من أتت فاحشة من الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فكذلك ففي العقوبة عليهن النصف، الحر يجلد 100 والعبد يجلد 50، وكذلك في الزواج الحر له اثنان له أربع والعبد له اثنتان، وكذلك الحرة تعتد بثلاث حيضات وقيل ثلاث أطهار، والأمة بكم؟ بحيضتين أو طهرين، نعم 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 نعم، لكن لا يطأ إلا واحدة كما سيأتي، نعم.
قال رحمه الله: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده
اختار إحداهما، إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، وذلك لما رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليهم جميعا عن فيروز الديلمي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت، يطلق أيتهما شاء ويختار الأخرى، نعم.
قال رحمه الله: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعة وفارق البواقي،
أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي، وذلك لحديث قيس بن الحارث الذي رواه أبو داود وابن ماجه أيضا وصححه الشيخ الألباني، قال رضي الله عنه: أسلمت وعندي ثمان نسوة، الله المستعان، وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهن أربعا. يبقى إذا لو أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة يختار منهن، يبقي أربعة والباقي، وهذا كان عنده ثمان نسوة، أين هذا في زماننا؟ نعم.
قال رحمه الله: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها.
نعم، فلا يجوز نكاح المحرمة، وما جاء في البخاري من نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة
وهو محرم
فهذا شاذ، وإن رواه ابن عباس وإن كان في الصحيح، لأنه صح عن أبي رافع أنه قال: إنما نكح وهو حلال، فروايه ابن عباس رواية شاذة لا تصح. نعم.
والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.
لا يجوز أبدا نكاح المعتدة من الغير، بل لا يجوز التصريح بخطبتها إذا كانت المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. إذا كانت هذه المطلقة في عدة رجعية لا يجوز لا التلميح ولا التصريح، أما إذا كانت بائنة بينونة كبرى عدتها في بينونة كبرى فإنه يجوز التصريح غير دون التلميح، لقول الله عز وجل: ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. إذن إذا كانت معتدة في طلاق بائن كأن تكون طلقة ثانية فإنها طلقة ثالثة فإنها لا يصرح وإنما يلمح. وقال الفقهاء كان يقول إني لمثلك راغب أو مثلك لا يفوت أو لا يترك تلميحا لا تصريحا. نعم. أو إذا اعتدت فآذنيني. نعم.
قال رحمه الله والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.
الزانية لا تنكح الزاني. وأما قوله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان فهذا لبيان الحال. وإنما لا يجوز نكاح لا أن ينكح الزاني لأنه فاجر وفاسق لزناه والعياذ بالله. ولكن استثنى العلماء ما إذا تاب وحسنت توبته يجوز أن ينكح وهي تابت وأيضا وحسنت توبتها لا مانع من تزوجهما. وما يفعله بعض الجهال في الأحكام العرفية في بلادنا والخلاص نفك المشكلة إزاي نزوجهم لبعض وتنتهي المشكلة فيش أي مشكلة خالص. هذا غلط. إنما إذا تاب وصدق في التوبة مع الله عز وجل وهي كذلك لا مانع من تزوجهما. بدون ذلك لا يزوج هذا الزاني لأنه فجر والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها.
نعم. المطلقة ثلاثا لا ترجع لزوجها الأول إلا إذا نكحت زوجا غيره. تعتد أولا من زوجها الأول بماذا؟ ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار على خلاف بين العلماء لأن القرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض. قال الله جل وعلا ثلاثة قروء فتنازع العلماء في القرء هل هو طهر أم حيض لأنه لفظ مشترك يطلق على القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. فإذا اعتدت منه وخرجت من العدة ونكح رجل آخر بدون تواطؤ بين الأول والثاني ولا بدون إدخال محل التيس المستعار فحينئذ وطلقها الثاني واعتدت منه لا مانع أن تزوج الأول بعقد ومهر جديدين أما إذا كانت الطلقة طلقة أولى أو ثانية وخرجت المرأة من العدة وأراد زوجها أن يعود إليها فلا مانع بشرط أن ما هو الشرط عقد جديد ومهر جديد يعقد عليها ويمهرها مهرا أو صداقا جديدا ولا يشترط زوجا آخر إلا في الطلقة الثالثة البينونة الكبرى. أما إذا خرجت من عدتها في طلقة أولى أو ثانية لا مانع أن تعود إليه بعقد ومهر جديدين. نعم. نعم. التعريض يجوز. الفقهاء ينصون على أن التعريض يجوز كما هو ظاهر الآية. ولكن الزواج أو التصريح بالزواج لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله ويجوز الجمع بين الأختين بالملك ولكن إذا وضع إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموضوعة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء.
نعم. تستبرئ بحيضة الأمة في هذه الصورة وينكحها بعقد فحينئذ تصبح أختها أمة ملك يمين فحينئذ يجوز. أما بدون هذا فلا يجوز أن يجمع بينهم ولو بملك الأمين لعموم قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. نعم.
قال رحمه الله والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام.
قال رحمه الله تعالى: بعدما انتهى من كتاب النكاح بين المحرمات من الرضاع وشروط هذا الرضاع وعدد الرضاع وكيف تنتشر المحرمية من الرضاع، وهذا باب مهم جدا، لأن كثيرا من الناس يغفل عن هذا الباب، وبعدما تقع كما يقول الفاس في الرأس يأتي يبكي ويقول: عندي 5 أولاد ماذا أفعل؟ يعني أطلقها؟ نقول: لو قال أطلقها ماذا نقول له؟ ها؟ نقول له: لا، لا تطلقها، لأنك أنت زان معها، بل فارقها، لأنك أصلا لم تتزوجها حتى تطلقها. وإنما يقول له الفقهاء في هذه الصورة: فارقها، لأن ما تفعله هذا زنا والعياذ بالله. وطالما أنه كان جاهلا يرتفع الإثم، لكن لابد أن يمشي الحكم، وأنه لا يجوز نكاح الأخت ولو كانت من الرضاعة، ولو كانت من الرضاعة. نعم، فالرضاع يحرم بشرط أن يكون قبل الفطام، شرط أن يكون قبل الفطام، وأما ما كان بعد الفطام فإنه لا يحرم كما سيأتي. نعم، والرضعة التي تحرم، قال شيخنا: أن يرتشف من الثدي ثم يتركه باختياره، يعني يأخذ الولد الثدي المرأة يلتقمه ويتركه على راحته دون أن يرغم على ذلك. أما لو ضرب مثلا فهذه لا تسمى رضعة، وإنما يتركه باختياره حتى أن يرتشف من الثدي ثم يتركه باختياره، ثم يتركه باختياره. نعم.
قال رحمه الله: وهو
نعم نعم
وهو 5 رضعات فأكثر،
وهو 5 رضعات فأكثر. وذهب بعض الصحابة إلى أنه 3 رضعات لقول عليه السلام: لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان، فقالوا: إذن 3 فإنها تؤثر. والصواب ما جاء صريحا عند مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: كان آخر ما نزل من القرآن، كان آخر ما نزل 5 رضعات معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر عليه، وكنا قبل ذلك كم رضعة؟ 10، كانت 10 رضعات محرمات، فصرنا 5 رضعات محرمات، ولا يقال مشبعات، لأن الطفل قد يلتقم الثدي ويتركه دون أن يشبع. وأصلا لا تدري، هل ممكن تسأل الطفل: أنت شبعت ولا ما شبعت يا بيبي؟ لا تستطيع أن تسأله لأنه لا يجيبك. فيقال 5 رضعات معلومات، أن يرتشف الثدي ويتركه بدون إرغام الله، بدون إرغام الله. 5 رضعات لحديث عائشة: كنا 10 فنسخنا إلى 5 رضعات تحرم. نعم. ولابد أيها الإخوة من تعليم الناس هذا على المنابر وفي الوعظ، لأن كثيرا من الناس يجهل هذا، يظن أن أخته من الرضاعة يجوز أن تزوجها مع الأسف. أو بعض النساء لا يهتممن بهذا، لا تهتم أن تنشر بين أبنائها وأهلها أنها أرضعت فلانا، وهذا مطلوب، حتى قد يأتي هذا الولد يخطب هذه البنت، إذا كان منتشرا أنها أخوها من الرضاعة، أنه أخوها من الرضاعة، يقف الناس له ويمنعونه. نعم.
قال رحمه الله: فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن.
نعم، صاحب اللبن يعني الزوج يكون وأبا لهذا الطفل، وصاحبة اللبن التي أرضعت هذا الطفل تكون أما له، وزوجها أبا له. نعم.
قال رحمه الله: وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.
ينتشر كانتشار النسب إلا في أحوال، يعني الأخ من الرضاعة كالأخ من النسب، كأخوك الذي نزلت أنت وهو من رحم واحدة وبطن واحدة، إلا في أحوال وهي نعم نعم لا نتكلم في مسألة أخرى. يبدو أنك أنت معنا ولا ذهبت الرحمانية؟ يبدو أنك سرحت. ينتشر التحريم كالانتشار في النسب إلا في أشياء وهي الإرث، فأخوك من الرضاعة لا يرث معك، وكذلك الدية، فإذا كانت الدية على العاقلة فالأخ من الرضاعة لا يكون له في العقل، لا يلزم بدفع الدية مع إخوانه، وكذلك ولاية النكاح لا بد أن يكون من النسب للرضاعة، وكذلك النفقة لا يلزم أخوك من الرضاعة لو كنت عاجزا عن الكسب لمرض أو كبر أو نحوه أن ينفق عليك، بخلاف أخوك من النسب. إذا لم يجد الأب والأم مثلا فإنه يجب على الابن أن ينفق على أخيه متى تيسر له ذلك، أما الأخ من الرضاعة فإنه لا يلزم. ولكن قال بعض الفقهاء وقال شيخنا أنه يستحب ذلك وليس بواجب لعموم الأدلة في الإحسان إلى الأقارب وإلى الأرحام والأنساب. طيب لعلنا نأخذ بعض الصور، يعني نأخذ بعض الصور إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم، هذا الدرس مهم. إذا كان الرضاع للوجول وهو الصب في الفم، أو الصعوط وهو الصب في الأنف، فإنه يحرم سواء أخذ الولد اللبن والحليب من الفم أو من الأنف، فإنه يحرم. لماذا؟ لأن كليهما مدخل معتاد إلى الجوف، وسواء أخذه بالتقام أو بشفط في إناء أو نحوه فإنه أيضا يحرم. ولذلك أفتى علماؤنا ومشايخنا بتحريم بنك اللبن، كان بعض يعني بعض الخبثاء أراد أن يجعل بنكا للبن، يعني كل امرأة يؤخذ من لبنه ويوضع في مكان يأخذ منه الأطفال. هذا غلط، لأنه قد تختلط الأنساب وتنتشر المحرمية بخمس رضعات معلومات، سواء بالتقام الثدي أو بشرب من كأس أو إناء أو قدر أو نحو ذلك. المسألة الثانية، يشترط أن يكون اللبن لبن أنثى حتى ولو كانت بكرا، يعني لو وجدت بكرا ينزل من ثديها لبن فإنه تنتشر به المحرمية أيضا، تنتشر به المحرمية أيضا. وكذلك الثيب بخلاف الخنثى المشكل، والخنثى المشكل هو من له آلتان، آلة للذكورة وآلة للأنوثة، ولم يتبين أحدهما أو يغلب أحدهما فهذا لا تنتشر به المحرمية. أما إذا تبين أحدهما دون الآخر وكان أنثى أقرب للأنثى فإنه تنتشر به المحرمية بخلاف الذكر. المسألة الثالثة، يشترط أن يكون الرضاع في الحولين، لما رواه الترمذي وصححه الألباني عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. ولذلك حكم جمع من علمائنا ومشايخنا أن قصة سالم مع سهيلة أنها حالة خاصة بسالم ولا خاصة بمن وجد به هذه الحالة، يعني من كان حاله كحال سالم كثير الترداد والدخول وربما كان هناك حرج في وجوده، هل له أن يرضع ويشفط له من ثدي المرأة مثلا ويرضع خمس رضعات ويصير ابنا لهذه المرأة؟ هذا قول لبعض العلماء، والأظهر أن هذه الصورة والله أعلم خاصة بسالم وليست الحالة خاصة، وإنما خاصة بالشخص وليس بالصورة والحالة. نعم.
ارفع صوتك.
نعم يعني انت عايز ايه يا احمد؟ هذا الحديث لا يحرم من الرضاء الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام. كان قبل الفطام، هذا نص صريح. نعم 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 نعم. هذا ما هي، هذه هي الصورة التي يدخل ويخرج، لكن الأظهر والله أعلم أنها خاصة بسالم لهذا الحديث وكان قبل الفطام، ولم يخصص الموالى ولا غير الموالى. نعم نعم. هذا قول لبعض العلماء، هذا قول لا ينكر، ولا أذكر جدا هل ابن القيم في الزاد انتصر لهذا أم أنها خاصة بسالم. انتصر لحديث ابن القيم وذكر وجوها كثيرة، لعل أحدكم يأتي به الدرس القادم في زاد المعاد. الله أعلم أن هذا المبحث قرئ على شيخ أيضا فيما أذكر، إنما أكون وهما في الفقه في زاد المعاد، مبحث طويل ابن القيم أجاب على مخالفيه وأطال في هذا رحمه الله فيما أذكر في زاد المعاد. المسألة الرابعة، لو كان لرجل زوجتين، لو أن رجل تزوج امرأتين وأرضعت إحداهما طفلا وأرضعت الأخرى طفلة، يعني أنت مثلا يا أحمد متزوج فاطمة وسمية، قول بس احنا نجيبه فاطمة، زوج فاطمة وسمية، فاطمة زوجت محمد أرضعت محمد، وسمية زوجت أرضعت مثلا خديجة، فهل لمحمد أن يتزوج خديجة؟ هل له، على الرغم أن هذه زوجة وهذه زوجة، فهل هما أخوان من الرضاعة لأن صاحب اللبن واحد، لأن أباهما واحد؟ ها نسأل مرة أخرى، لو كان رجل زوجتين وأرضعت إحداهما طفلا وأرضعت الأخرى طفلة، فهل هما أخوان من الرضاعة؟ الجواب نعم، لأن اللقاح واحد وهو لبن هذا الرجل، ولو كانت زوجتين. المسألة الخامسة، إذا أرضعت إحدى زوجتيه طفلة ثلاث رضعات وأرضعت الأخرى طفلة طفلا اثنتين وأراد أن يعقد على الطفلة، فهل تثبت الأمومة؟ هل الولد والبنت هذان أخوان من الأمومة أم ليسوا بأخوان؟ ليس بأخوان، الأمومة لا تثبت. يعني فاطمة وخديجة أرضعت فاطمة محمد وخديجة سمية، فهل فاطمة أم لسمية لأن صاحب اللبن واحد؟ لا، لا تنتشر الأمومة إلا مع من أرضعت، وكذلك لا تنتشر الأخوة إلا إذا كانت على ثدي واحد، اجتمع على ثدي واحد. طيب لو نفس المسألة، لو أن هذا الرجل كان قد عقد على هذه الطفلة، فما الحكم؟ يعني هذا الرجل عقد على البنت هذه وإحدى زوجتيه أرضعتها خمس رضعات يحرم، وواحدة أرضعتها ثلاثا والثانية أرضعتها رضعتين، وكان قد عقد على هذه البنت، فما الحكم يا مهندس نصر ومهندس عادل ومهندس أكرم؟ كلكم أنت مهندس أيضا؟ ها، مرة أخرى، لو أن امرأة أرضعت ولدا عفوا أرضعت طفلة ثلاث رضعات، جيد، وزوجته الثانية أرضعت نفس الطفلة رضعتين، فهل انتشت الأمومة بين هاتين الزوجتين والطفلة؟ لا. لماذا؟ لعدم استيفاء العدد الخمس رضعات. لو أن هذا الرجل كان قد عقد على هذه الطفلة، وهذا جائز وهي صغيرة، ولكن لا يدخل بها إلا إذا استوت للنكاح والزواج، فماذا يحدث؟ وقيل لك يلا يا أكرم احكم بما أنزل الله، أنت بتحارب الخوارج، يلا احكم بما أنزل الله، اشتغل قاضي، ماذا تفعل بهذه الصورة؟ ماذا تفعل؟ كيف وصاحب اللبن؟ يعني الأب هذا والد هذه الطفلة وليس والدها من الرضاعة، والدها والدها من الرضاعة، لكن الأمومة لا تنتشر، الأبوة تنتشر لأنه صاحب اللبن، قد رضعت العدد المطلوب، ولكن كان قد عقد عليها، فماذا يحدث؟ ينفسخ العقد. لا، العقد صحيحا قبل الرضاعة، كان العقد صحيحا، فلما أرضعت المرأتان خربوا له، خربوا له الزواج. ولكن ماذا عليه تجاه هذه الذي صارت ابنته، صارت ابنته من الرضاعة وليست بنت هاتين الزوجتين من الرضاعة؟ له أن إذا يطلقها ولا يفارقها؟ يطلقها، لأن العقد كان صحيحا، بخلاف ما إذا نكح في عقد فاسد فإنه يفارقها بلا طلاق. طيب، وإذا طلقها ماذا لها عنده؟ لها نصف المهر كأي امرأة، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ومن اللي يدفع؟ الراجل ولا المرأتين؟ مرأتان، يعني مثلا لو كان جعل لهذه الطفلة فاطمة مثلا، وزوجته سمية وخديجة، وهو محمد، ففاطمة صارت ابنة له فانفسخ العقد بهذا، هو كان قد أمهرها 5000 جنيها، فنجعل من الذي يدفع 5000؟ الرجل أم المرأتان اللتان أفسدت عليه الزواج؟ الرجل. لماذا؟ وما ذنب الرجل؟ المرأتان، ويرجع عليهما أخماسا، طالما أن هذه الصورة 5000، يعني هذه أرضعتها كم رضعة؟ 3، يبقى تدفع كم؟ كل رضعة 1000. خمس رضعات، والتي أرضعت رضعتين تدفع 2000، ولو أن واحدة أرضعت 4 رضعات تدفع. أنت مهندس أيضا يا أسامة، كم؟ أنت تدرسك ليه؟ لو أنها أرضعتها 4 واحدة تصير 4000، والرضعة الواحدة 1000. نعم. والمسألة بعد ذلك، المسألة الثالثة، إذا أرضعت زوجته طفلة من لبنه 3 رضعات ثم طلق هذه المرأة ثم تزوجت هذه المرأة وأرضعت هذه الطفلة 2، فهل تثبت الأمومة أم الأبوة من الرضاعة؟ أم كلاهما تثبت فقط الأمومة ولا تثبت الأبوة؟ لأن 5 رضعات موجودات، ولكن من كم رجل؟ من رجلين. فإذا تزوج الزوج الثاني يعني هي كانت متزوجة محمدا وأرضعت فاطمة 3 رضعات من محمد، ثم تزوجها أحمد فأرضعت من أحمد هذا كم رضعة؟ 2، ثم أحمد هذا تزوج هذه الطفلة، فما حكم زوجته؟ هل هذا الزواج يصح؟ هل هذا الزواج ما حكم زوجتي إذن؟ يعني عندنا الآن زوجتين، واحدة كبيرة وطفلة ترضع صغيرة، فما حكم الكبيرة؟ كان قد عقد فقط، انتبه. تبارك بلمتك ذا ليه؟ عقد فقط، احنا قلنا في الأول عقد ولم يدخل، عقد على البنت التي صارت أم صارت أمها، صارت الزوجة أما لها من الرضاعة، فحينئذ ماذا يحرم، الصغيرة أم الكبيرة؟ يخير؟ لا، الذي يحرم هو الكبيرة فقط. لماذا؟ لأن الأم تحرم لأبد بمجرد العقد على البنت، بمجرد العقد على البنت، بخلاف البنت فإنها لا تحرم إلا بالدخول به بأمها. وهل تحرم الطفلة على الزوج الأول اللي هو مين؟ محمد. هل فاطمة هذه تحرم على الزوج الأول؟ وإذا حرمت هل هي تأبيدا أم لأمد؟ تمعنا يا معاذ؟ معنا؟ نبيل، الزوج الأول محمد، هذه فاطمة تحرم عليه أم لا؟ إذا عالت إليه زوجته مرة أخرى فإنها محرمة عليه على التأبيد، لأنها لماذا محرمة؟ لأنها لأن يعني إيه نسميها إيه في الآية؟ ربيبة، لأنها ربيبة تربت في حجره من زوجته لكن من رجل آخر. والله جل وعلا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم. طيب المسألة السابعة، إذا عقد لامرأة على طفل. عقد اللي هي بنت، لا المرضعة، عقد على الطفلة.
قبل ذلك هو قد دخل بالمهر.
نعم.
فكانت فرضت بنتا
لزوجته.
فكان العقد يكون بطيئا.
لا، ليست ربيبة الآن. هو عقد فقط. ليست في حجره. وإنما عقد فقط. ليست في حجره ولا يربيها هو.
عقد متى؟
بعد أن أرضعته. لا، قبل عقد. نعم. الصورة السابعة، إذا عقد الامرأة على طفل ثم أرضعته 5 رضعات معلومات، فهل تحرم على الزوج صاحب اللبن؟ يعني عقد الامرأة على طفل وهذه المرأة إذا عقد لامرأة على طفل ثم أرضعته 5 رضعات، أرضعت هذا الطفل 5 رضعات، فهل تحرم على الزوج صاحب اللبن ولا لا تحرم؟ ها؟ تحرم ولا تحرم؟ تحرم على التأبيد لأنها من حلائل الأبناء، والله جل وعلا قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لأن هذا الطفل ابنه من الرضاع، ابنه من الرضاع. فمثلا بعد ذلك إذا تزوج امرأتين كبيرة والأخرى صغيرة ولم يدخل بالكبيرة، فهل ينفسخ عقد الكبيرة والصغيرة أم عقد الكبيرة أم الصغيرة فقط؟ تزوج امرأتين، واحدة كبيرة والأخرى صغيرة، ولم يدخل بالكبيرة، فهل ينفسخ عقد الكبيرة ولا والصغيرة أم ينفسخ عقد الكبيرة فقط؟ يعني الكبيرة هذه أم، ينفسخ عقد الكبيرة. لماذا؟ لأن الأم تحرم به بالدخول، بخلاف البنت فإنها تحرم بمجرد العقد على أمها. طيب لو تزوج كبيرة وصغيرتين، تزوج امرأة كبيرة وأرضعت هذه الكبيرة الصغيرتين اللتين عقد عليهما، نعم، إذا تزوج امرأتين كبيرة والأخرى صغيرة ولم يدخل بالكبيرة، فهل ينفسخ عقد الكبيرة والصغيرة أم الكبيرة فقط؟ كبيرة فقط. نعم. أنا قلت العكس، قلت الصغيرة. لا، الكبيرة فقط. طيب لو تزوج كبيرة وصغيرتين وأرضعت هذه الكبيرة الصغيرتين، فما الحكم؟ من ينفسخ عقدها من الثلاثة؟ المرضعة أم البنتان الرضيعتان أم كلهن؟ ها؟ البنتان والأم ينفسخ عقد الكبيرة لا شك، وكذا الصغيرتين، ثم إن شاء اختار إحداهما. لماذا؟ لأنهما أختان من الرضاعة، والنبي عليه السلام قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. طيب لعل إن شاء الله نكمل بعض المسائل الأخرى إن شئتم في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر ولا نأخذ المجموع؟ زي ما قلت لكم، ولا أظن نكتفي بهذا القدر. لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.